أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الدرس الثامن في الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى. الحديث عن الصفات جاء بعد الفراغ من عن إثبات مبدأ واجب الوجود، ولا بأس أن نستعرض المحاور والخطوط العريضة التي ترتبط بمبحث الصفات. يمكن أن يقال بوجود ستة محاور. المحور الأول حول الاتجاهات التي تطرح في قراءة صفات الواجب تبارك وتعالى. المحور الثاني حول طرق التعرف على صفات الله تبارك وتعالى، ما هو الطريق إلى ذلك. المحور الثالث حول بيان حقيقة الصفات، وأنها عين الذات أم صفات زائدة على الذات. المحور الرابع يرتبط ببيان أقسام الصفات. والمحور الخامس في بيان الأدلة على إثبات الصفات. والمحور الأخير وهو السادس حول دفع مجموعة من الشبهات ترتبط بمبحث الصفات. هذه إطلالة سريعة على الخطوط العريضة التي سوف نشرع فيها في الحديث حول مبحث الصفات. كلامنا فعلا في المحور الأول، وهو التطرق إلى الاتجاهات التي ذكرت في بيان قراءة الصفات. وقبل أن أتطرق إلى هذه الاتجاهات ومناشئ تلك الاتجاهات، لا بأس أن أشير إلى أربع نقاط تمهيدية. النقطة الأولى حول قيمة مبحث الصفات وماذا يشكل للإنسان. مبحث الصفات له ارتباط وثيق بمسألة الولاية لأهل البيت عليهم السلام، ويمكن أن يستفاد هذا المعنى في جملة من النصوص. والمعنى العام لهذه النصوص أن طريق التعرف إلى الصفات وبيان الصفات بحيث لا يوجب الدخول في كهف التشبيه ولا في نفق التعطيل هو اتخاذ منهج أهل البيت عليهم السلام. ولهذا إذا لاحظنا جميع المتكلمين في علم الكلام، إنما انفتحت عقولهم على قراءة صفات الله تبارك وتعالى من خلال المنهج القرآني الذي يقوم على بنية تحتية أساسية، وهو قوله تعالى، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا المعنى ليس كمثله شيء بين وفصل في كلمات أهل البيت عليهم السلام. ولهذا المنطلق الأساس والدقيق والصحيح هو أن تؤخذ صفات الله تبارك وتعالى من روايات أهل البيت عليهم السلام. ولو تتبعت الأحاديث المذكورة في كتب أهل الحديث لما وجدت قراءة دقيقة ترتبط بصفات الله تبارك وتعالى بحيث تكون وسطا بين حد الإفراط وهو التشبيه وبين حد التفريط وهو التعطيل، لم تجد إلا في كلمات أهل البيت عليهم السلام والمجامع الحديثية ببابك، اقرأها. وقضية الصفات ليست قضية مستحدثة في البحث عنها في زمن المتكلمين في زمن الشيخ الصدوق وما بعد الشيخ الصدوق، إنما كان بحث الصفات موجود من زمن الإمام علي عليه السلام بغزارة وبقوة. ونهج البلاغة أيضا ببابك، اقرأ كيف أن الإمام عليه السلام يتطرق في الحديث إلى صفات الله تبارك وتعالى وما معنى أنه يتصف بها. إذن قيمة الصفات تكمن في الترابط الوثيق بين الصفات وبين الولاية، وهذا المعنى يستفاد من روايات متعددة، منها هذه الرواية التي ينقلها الشيخ الصدوق في توحيده، الحديث الثامن في باب صفات الذات وصفات الأفعال. أقرأ هذه الرواية. قال الرواية عن أبان بن عثمان الأحمر قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: أخبرني عن الله تبارك وتعالى، لم يزل سميعا بصيرا عليما قادرا. إذن السؤال في الرواية عن وجود الله أو عن صفاته؟ عن صفاته. قال: لم يزل سميعا بصيرا عليما قادرا. قال عليه السلام: نعم. فقلت له السائل: إن رجلا ينتحل موالاتكم الولاية أهل البيت، يقول إن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعا بسمع، يعني هو ذاك الذي ينتسب إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، يريد أن يقدم تفسيرا حول صفات الله. ما هو تفسيره؟ قال: لم يزل سميعا بسمع، بصيرا ببصر، عليما بعلم، قادرا بقدرة. فغضب عليه السلام، لم يقبل هذا التفسير، ثم قال: من قال ذلك؟ هذا قول الإمام. من قال ذلك ودان به، يعني والتزم به، فهو مشرك وليس من ولايتنا على شيء. إن الله تبارك وتعالى ذات علامة سميعة بصيرة قادرة، يعني إشارة إلى الصفات الذاتية. إذن طريق الصفات إنما يكون منهجه هو أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ النكتة في ذلك ما هي؟ النكتة في ذلك أننا نريد أن نقدم تفسيرا للصفات على نحو يوجب بساطة الذات، وحدانية الذات تبارك وتعالى، يعني على نحو بتعبير علي عليه السلام: وكمال الإخلاص توحيد. نريد أن نقرأ مبحث الصفات على نحو يحافظ لنا على التوحيد، وطريق المحافظة على التوحيد هو الولاية. الولاية لمحمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولهذا تجد الربط الوثيق بين الإمامة وبين التوحيد، بين الولاية وبين التوحيد، في قول الإمام الرضا عليه السلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن التفت وقال: بشرطها وشروطها، وأنا شرط من شروطها. إذن الوقوف على حقيقة التوحيد بمراتبه: التوحيد الذاتي، التوحيد الأفعالي، التوحيد الصفاتي، التوحيد العبادي، التوحيد بجميع مراتبه، المدخل إليه هو أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما سيتضح إن شاء الله في طيات المباحث. هذا الأمر الأول، التمهيد الأول. التمهيد الثاني: ما هو الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ ذات الواجب تبارك وتعالى لا إشكال أنها تتصف بأسماء وتتصف، أو قل لها أسماء ولها صفات، الأسماء الحسنى لله وصفات الله. من أسمائه أنه عالم، ومن صفاته أنه، ومن صفاته العلم. من أسمائه المريد، ومن صفاته الإرادة. من أسمائه الحي، ومن صفاته الحياة. من أسمائه قادر، ومن صفاته القدرة. من أسمائه الرازق، ومن صفاته الرزق. إذن الله تبارك وتعالى له الأسماء وله الصفات الجمالية، لكن ما هو الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ بحث وقع بين المتكلمين والمفسرين والعرفاء، ولكن ما يستظهر من كلمات السيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في تفسير الميزان تبعا لصدر المتألهين الشيرازي في تفسير القرآن، أو في تعليقته على أصول الكافي، يذهب إلى أن الاسم هو الصفة ذاتا، وأن الصفة هي الاسم ذاتا، إنما الفرق بينهما بالاعتبار. فالصفة هي ملاحظة الذات، عفوا، الاسم هو ملاحظة الذات مع الصفة، وهذا هو الاستعمال السائد في العرف العام. عندما يقال هذا عالم، ما معنى أنه عالم؟ يعني ذات متلبسة بالصفة، بالعلم. إذا قيل هذا قادر، ما معنى أنه قادر؟ يعني ذات متلبسة منضمة إليها صفة القدرة. إذا قيل هذا رازق، يعني ذات متلبسة بصفة الرزق. فالذات مع الصفة تحقق الاسم، ذات مع قدرة تحقق قادر، وذات مع علم تحقق عالم، وذات مع إرادة تحقق مريد. فلحاظ الصفة المنضمة إلى الذات هو عنوان الاسم، أما عنوان الصفة ملاحظة الصفة بما هي، هي العلم بما هو، هو يسمى صفة، القدرة بما هو، هو يسمى صفة، الحياة بما هي، هي تسمى صفة، ولكن الحياة منضمة إلى الذات تسمى اسما حي، العلم منضم إلى الذات يسمى عالم، يعني اسم. إذن تلاحظ أن الذات والصفة حقيقة واحدة، ولكن انضمام الصفة إلى الذات لحاظ الصفة مع الذات يحقق الاسم، والصفة بما هي هي تحقق عنوان الصفة. وبعبارة أخيرة لك أن تقول: إذا لوحظ العلم مع الذات تحقق الاسم وهو عالم، لأن العالم ذات متصفة بالعلم. وإذا لوحظ العلم بما هو هو فهذا هو عنوان الصفة. فالفرق بينهما ليس فرقا ذاتيا حقيقيا، إنما هو بالاعتبار. التمهيد الثالث: نحن في الأبحاث الماضية تطرقنا إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وهذا البحث يمكن أن يعنون بأنه بحث إني، يعني البحث حول وجود الله تبارك وتعالى. ولكن مبحث الصفات ليس من المباحث الإنية، يعني ليس من المباحث التي يراد بها إثبات وجود الله تبارك وتعالى. ما تقدم من أبحاث كان حول إثبات وجود الله جل وعلا، أما الآن الحديث هو حديث حول المباحث المعرفية، يعني عندنا بحث يرتبط بوجود الله، وعندنا بحث يرتبط بمعرفة الله. بحث الصفات بحث له علاقة بإثبات وجود الله أو بمعرفة الله؟ بمعرفة الله. وتجد أن القرآن الكريم في مباحث التوحيد كان نصابه الأكثر دائما يرتبط بالبحث المعرفي دون البحث الإني الوجودي، والنقطة واضحة في ذلك، لأن وجود الله تبارك وتعالى القرآن الكريم دائما يؤكد على أن ما يطرحه القرآن الكريم ليس أكثر من المنبهات للفطرة الإنسانية. أفي الله شك؟ القرآن الكريم لم يتنزل إلى مستوى فرضية التشكيك في وجود الله. القرآن الكريم لم يأتي كما يأتي الفلاسفة يقول فلنفرض أن واجب الوجود هو الله أو المادة، يعني يشكك في وجود لا، بعد ذلك ينطلق من مرحلة التشكيك إلى مرحلة اليقين. تجد أن المتكلمين حول إثبات الصانع على حد تعبيرهم، أو أن الحكماء في إثبات واجب الوجود على حد تعبيرهم، لأن المتكلمين يعبرون إثبات الصانع والفلاسفة يقولون إثبات مبدأ واجب الوجود، انطلقوا من مبدأ أنه فلنفرض أنه لا يوجد إله في هذا الكون، كيف نستدل على وجوده؟ القرآن لم ينزل المستوى البحث إلى مستوى تشكيك في وجود الله تبارك وتعالى، إنما ما يطرحه القرآن الكريم من أدلتين دائما إشارة إلى عمق الإيمان بوجود الله الموجود في أعماق النفس البشرية. فدائما طريق القرآن طريق تنبيهي، أما نحن عند المتكلمين وعند الحكماء إنما كان الكلام أننا ننطلق حول إثبات مبدأ واجب الوجود. القرآن فرق من ذلك. إذن القرآن بعد أن فرغ من إثبات مبدأ واجب الوجود دائما كان اهتمامه الكبير ينصب حول معرفة واجب الوجود، معرفة الله تبارك وتعالى. بحث الصفات بحث معرفي وليس من المباحث الإنية التي ترتبط بإثبات وجود الله تبارك وتعالى. وهنا أسئلة متعددة حول البحث المعرفي. السؤال الأول: ما هي طرق معرفة الله تبارك وتعالى؟ السؤال الثاني: ما هي مراتب معرفة الله تبارك وتعالى؟ السؤال الثالث، ما حدود معرفة الإنسان بالله تبارك وتعالى؟ هل الإنسان يصل إلى الإحاطة التامة بالله تبارك وتعالى؟ القرآن يفصح عن ذلك، ولا يحيطون به علما. الإحاطة التامة بالله تبارك وتعالى غير معقولة أصلا. لماذا؟ لعدم إحاطة الناقص بالكامل، لعدم إحاطة المحدود بالمطلق، لعدم إحاطة المقيد بالمطلق. إذن ما هي حدود معرفة الإنسان بالله تبارك وتعالى؟ سؤال يطرح في بحث الصفات. سؤال آخر، ما قيمة المعرفة؟ ماذا يترتب على معرفة الله تبارك وتعالى؟ وأهم سؤال يطرح، كيف نوفق أو نجمع بين استحالة التعرف على كنه ذات الواجب تبارك وتعالى وبين ضرورة إدراك معرفة الله تبارك وتعالى من قبل العقل؟ العقل يدعو الإنسان إلى معرفة الله تبارك وتعالى، مع أننا نطرح في القرآن الكريم وعلى الصعيد الروائي استحالة التعرف على كنه الواجب تبارك وتعالى. وعلى حد تعبير الإمام الباقر عليه السلام عندما يقول، كل ما ميزتموه بأوهامكم، في أدق معاني، مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. القرآن الكريم أيضا يقول، ويحذركم الله نفسه. الإحاطة بالذات الإلهية القرآن يحذر منها، والمفسرون يقولون بأن يحذركم الله نفسه يعني يحذركم الله عذابه. لماذا؟ وجه الملازمة ما هو؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يخوض في أعماق ذات الواجب تبارك وتعالى، لا إشكال أنه يصل إلى مرحلة أنه يجعل ما ليس لله أنه لله، وجعل ما ليس لله أنه لله شرك. وهذا الشرك يستلزم عدم عبادة الله تبارك وتعالى على وجه صحيح. إذن من جانبين لا إشكال أن الوقوف على معرفة كنه وحقيقة الذات الإلهية هذا مستحيل. كيف نجمع بين هذا الأمر وبين أن العقل يدرك ضرورة البحث ومعرفة الله تبارك وتعالى؟ هذا إن شاء الله ما سوف يتضح لاحقا، أن هذا من قبيل الخلط بين هذا من باب المغالطة والخلط بين المفهوم والمصداق. والإمام عليه السلام علي هو الذي أفصح عن وجه الجمع، وحاول واستطاع أن يكيف بين استحالة التعرف على الكون وبين حركة العقل وضرورة وسعي العقل للتعرف على الله تبارك وتعالى، عندما قال، لم يطلع العقول على تحديد صفته ولكن لم يحجبها عن واجب معرفته. هذا بحث معرفي يرتبط ببحث الصفات نخوض فيه لاحقا. هذا فيما يرتبط بالتمهيد الثالث. التمهيد الرابع، انطلقت في التمهيد الثاني أو وقفت في التمهيد الثالث على أن من ذهب إلى تعطيل بحث الصفات وإلغاء قيمة الصفات انطلق من شبهة الخلط بين المفهوم الوقوف على حقيقة الذات هذا مستحيل، ولكن لا مانع من أن الله تبارك وتعالى يعرف بأمور كثيرة، بعلمه وقدرته وحياته ورزقه وخلقه إلى آخره. إذن إذا كان منشأ ذلك هو الخلط بين المفهوم والمصداق، وجب أن نعرف حقيقة المفهوم والمصداق. نحن قرأنا في المنطق ما هو المفهوم وما هو المصداق، ولكن ما يهمنا أن علاقة المفهوم بالمصداق تتجلى في أمرين: المفهوم هو المعنى، والمصداق هو المحكي في الخارج. علاقة المفهوم بالمصداق تتجلى في أمرين: الأمر الأول عنوان الحكاية والمرآتية، فالمفهوم حاك عن المصداق، كما يحكي معنى الإنسان عن زيد وبكر وخالد في الخارج. فالمفهوم كالمرآة التي تعكس وتحكي عن حقائق الأشياء، هذا أولا. وثانيا أن المفهوم هو المصداق، وإلا لو كان المفهوم شيء والمصداق شيء آخر يكون المفهوم حاكيا أو لا يكون حاكيا؟ لا يكون حاكيا. إنما يكون المفهوم حاكيا عن مصداقه إذا كان هو هو أو كان هو غيره. إذا كان هو هو يكون حاكيا. الأجنبي لا يحكي عن مغايره، المغاير لا يحكي عن مغايره، المباين لا يحكي عن مباينه. إذن كون المفهوم يحكي عن المصداق هذا يعني أن المفهوم هو المصداق من وجهه. ولهذا الإنسان في ذهني مفهوم الإنسان هو حيوان ناطق، مصداقه أيضا هو الحيوان ناطق. معنى النار في ذهني هو النار المتحقق في الخارج وليس مباينا له. ولكن أين الفرق بين المفهوم والمصداق؟ في المرتبة الوجودية. أن المفهوم ليس منشأ لترتب الأثر الخارجي، بينما المصداق هو منشأ لترتب الأثر الخارجي. النار في ذهني لا تحرق، ولكن النار التي في الخارج تحرق. أن مفهوم النار لا يحرق، ولكن مصداق النار يحرق. مفهوم الألم لا يؤلم، ولكن مصداق الألم في الخارج يوجب الألم. ولهذا بين المفهوم والمصداق تغاير في المرتبة الوجودية، وإلا المفهوم هو المصداق. جيد، هذا قرأنا نحن في المنطق، أفصحنا عنه في المنطق، ولكن ما لم نفصح عنه وهو دقيق ومهم، أن المعرفة التي تتم عبر قناة المفهوم دائما تكون معرفة حصولية. المعرفة التي يستفيد منها الإنسان بتوسط المفاهيم العقلية دائما تكون معرفة حصولية، وهي حضور المفهوم صورة الشيء عند الذهن. ولهذا نحن إذا تذكرتم في البرهان الفلسفي برهان الإمكان قلنا هو من سنخ المعرفة الحصولية، لأنه كله يعتمد على توسط مفاهيم عقلية: الإمكان والوجوب والدور والتسلسل إلى آخره. ثانيا، كل مفهوم متى يكون مرآة وحاكيا عن واقع المصداق وحقيقة المصداق؟ التفت لهذه القاعدة جيدا، أو هذه النكتة العقلية جيدا. يستحيل أن يكون المفهوم واقفا على حقيقة المصداق، هذا مستحيل. إذن متى يقف الإنسان على حقيقة وواقع المصداق؟ إذا أدرك المصداق بالعلم الحضوري وليس الحصولي، والمفهوم علم معرفة حصولي. الوقوف على واقع المصداق وحقيقة المصداق لا يتم إلا عبر المعرفة الحضورية، يعني حضور واقع المصداق عند الإنسان. أما إذا أراد أن يتعرف على المصداق عن طريق المفهوم العقلي
فمهما بلغت دقة المفهوم فهي لا تكشف عن حقيقة المصداق. أقرب الفكرة، الإنسان إذا أراد أن يعرف عمق الحب وواقع الحب، جميع التعبيرات في الدنيا والمفاهيم التي تعكس معنى الحب لا تقف على حقيقة الحب. ولهذا الإنسان يصل إلى عجز في مرحلة البيان أحيانا، يقول لساني عاجز عن بيان حقيقة وواقع اللذة والحب وما شابه ذلك. أي مفهوم يوسطه الإنسان لبيان واقع الحب وقيمة الحب وجوهر وكنه الحب يكون العقل والمفهوم عاجز عن ذلك مهما بلغت دقة التعبير والمفهوم. ولهذا العاشق بالنسبة إلى معشوقه والزوج بالنسبة إلى 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 زوجته يقول الكلام ليس قادرا على وصف عمق الحب الذي أشعر به، وإنما أكتفي بالنظر. هكذا بعد، إذن مهما بلغت دقة التعبير ودقة الصورة ودقة المفهوم فهو لا يبين حقيقة المصداق. السبب بسيط، لأن المعرفة هذه معرفة حصولية. لأنك إذا وصلت واسطة بين الذهن وبين الواقع الخارجي، هذه الواسطة مهما بلغت من مرتبة ودرجة الوساطة والمحسوبية فهي لا تمثل حقيقة المصداق وواقع المصداق. إذن متى يستطيع الإنسان أن يقف على حقيقة المصداق؟ إذا أدرك نفس المصداق. من شعر بالحب هنا أدرك عمق الحب، وإلا لو جاءت مليون خطبة في الحب لا يدرك واقع الحب. ولهذا حتى الآن من يشعر بالألم بواقع العالم، والشعور بواقع الألم من قبيل المعرفة الحضورية أو الحصولية؟ الحضورية. ولهذا تجد الإنسان العرفي يقول أنت لا تحس بما تقول له أنا أشعر بما تشعر به، يقول مهما بلغت من التصورات فأنت لا تقف على حقيقة ما أشعر. وهذا معنى اللذة في العبادة نحو الله تبارك وتعالى. يعني ذاك الإنسان الذي لا يستشعر لذة العبادة تجد أنه يشكل على الإمام علي عليه السلام أنه كيف هو في الصلاة في أوج المعركة في قمة المعركة السهام تنخر جسم الإمام عليه السلام تقطع جسم الإمام عليه السلام وهو لا يشعر بها، لأنه أخذ العبادة من منطلق المعرفة الحصولية. أما الإمام عليه السلام انطلق من منطلق العبادة بنحو المعرفة الحضورية، استشعر واقع اللذة حقيقة اللذة، لهذا هو لا يحس بما هو خارج عن هذه اللذة، لا يستشعر بها. لهذا الإمام الحسين عليه السلام في قمة المعركة، السيدة الحوراء زينب عليه السلام في قمة المعركة لم تترك صلاة الليل. لماذا؟ لأنها تستشعر قمة العبادة ولذة وواقع العبادة لسبب بسيط، وهو أن استحضرت العبادة بواقعها وحقيقتها لا بمجرد وتوسط المفاهيم الحاكية. إذن أريدك أن تلتفت لهذه النقطة الدقيقة، وهي أن المفهوم مهما بلغ من دقة التعبير فهو لا يقف على حقيقة وذات المصداق، إنما الذي يقف على حقيقة المصداق وواقع المصداق هو من أدرك المصداق بالعلم، يعني واقع المصداق يكون حاضرا عنده. شيخنا، ما هو ربط هذا بمبحث الصفات؟ نقول نحن المعرفة حول الله تبارك وتعالى كلها عبر وسائط مفهومية، مفهوم العلم، مفهوم القدرة، مفهوم حياة، مفهوم الرزق، مفهوم الخلق، مفهوم وهكذا. أما واقع الذات الإلهية فهذا مستحيل الوصول إليه. فجانب الاستحالة يرتبط بالمصداق، وجانب الإمكان يرتبط بالمفهوم. وهذا معنى أن من عطل العقل عن معرفة الله تبارك وتعالى لم يفرق بين المفهوم والمصداق. فنحن عبر مجموعة من المفاهيم، مفهوم العلم والقدرة والحياة والخلق والرزق والإرادة، نتعرف على الله تبارك وتعالى. فإن قلت لازم ذلك الوقوف على كنه وحقيقة الواجب، أجبنا بالنكتة العقلية أن المفهوم مهما بلغ من الدقة فهو لا يقف على واقع وحقيقة وكنه المصداق والذات. وهذه النكتة العقلية يشير إليها الشيخ المصباح في بعض طيات عبارتي في الكتاب. واضحة؟ لماذا؟ لماذا الإنسان لا يمكن بمعرفته الحصولية أن يقف على حقيقة الواجب تبارك وتعالى؟ لأن الله تبارك، لأن حقيقة الواجب تبارك وتعالى الإنسان يتعرف عليها بالعلم الحصولي عن طريق المفاهيم، والمفهوم مهما بلغ فهو لا يقف ولا يحكي حقيقة وواقع المصداق. إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار. ولكن هذا الاحتجاب احتجاب المفهوم أو احتجاب الحقيقة؟ الاحتجاب بالحقيقة. الله سبحانه وتعالى لا يحاط ولا يدرك من حيث حقيقته وكنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، لأن الناقص لا يحيط بالتام والمحدود لا يحيط بالمطلق. والإنسان وعالم الإمكان كله عالم محدود وناقص، والناقص والتام لا يحيط بالكامل والمطلق. هذه هي التمهيدات التي أردنا أن نتطرق إليها. إذا اتضح ذلك نشرع في بيان المحور الأول، وهو بيان الاتجاهات حول قراءة صفات الله تبارك وتعالى. توجد ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول هو الاتجاه التشبيهي، اتجاه التشبيه. والاتجاه الثاني هو اتجاه التنزيه والتعطيل، هو اتجاه التعطيل. والاتجاه الثالث هو اتجاه الإثبات بلا تشبيه. وهذا المعنى مستفاد من روايات الأئمة عليهم السلام، وهذا معنى ما قلته لكم في البدء في البداية أن مبحث الصفات ليس بحثا متأخرا، بل هو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في زمن الأئمة عليهم السلام. بل القرآن الكريم يؤكد على مسألة صفات الله ونفي التشبيه عنه تبارك وتعالى. أقرأ لكم هذه الرواية، هذه الرواية أيضا ينقلها الشيخ الصدوق عن الرضا عليه السلام: إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب، مذهب إثبات بتشبيه وهم المجسمة، يثبتون لله صفات ولكن بنحو التشبيه والتجسيم. مذهب إثبات بتشبيه، والمذهب الآخر يقول الإمام ومذهب النافي وهم المعطلة، ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى. ومذهب إثبات بلا تشبيه. فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز، ومذهب النفي لا يجوز، والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه. إذن أمام نحن ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو اتجاه التشبيه. ما معنى اتجاه التشبيه وما هو منشأ هذا الاتجاه؟ هذا الاتجاه يؤمن أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة العلم والقدرة والحياة وأيضا بمجموعة من الصفات الخبرية. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بمجموعة من الصفات، من أنه متكلم تبارك وتعالى، ولكن كيف نقرأ هذه الصفة؟ كيف نفهمها؟ قالوا لا بد من فهمها. ولكن ما معنى أنه عالم؟ قالوا بما أن لا طريق للعقل لمعرفة العلم إلا بالعلم الذي يتصف به الإنسان، إذن علم الله هو علم الإنسان. فإذا أردنا أن نعرف ما معنى أنه تعالى عالم فلننظر إلى علم الإنسان ونفسر علم الإنسان ويكون هو علم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى من صفاته أنه حي، ما معنى أنه حي؟ فلننظر إلى حياة المخلوق لننتقل إلى حياة الخالق في قراءة معنى الحياة وفهم معنى الحياة. ولهذا قال تحمل الصفات المذكورة في القرآن على ظاهرها. فإذا قال القرآن الرحمن على العرش استوى، وإذا أخبر عن اليد، وإذا أخبر عن العين، وإذا أخبر عن الرؤيا، فالرؤيا المراد بها الرؤيا الحسية. ولهذا قال إن الله تبارك وتعالى له نزول كنزول هذا، ونزل من على منبره كنزول هذا. تحمل الصفات على ظاهرها، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى جميع صفاته معناها نفس المعنى الصفة التي تحمل على المخلوق. فتشبيه المخلوق فتشبيه الخالق بالمخلوق. هذا المنطلق، هذا الاتجاه ما هو منشأه؟ السيد العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان يرجع ذلك إلى النزعة الحسية المتأصلة في الإنسان. سيطرة الحس والمنهج حسي على الإنسان تجعل الإنسان لا تجعل العقل لا يرى معنى إلا ما يشعره وما يحس به، لا يعرف الحس معنى للرؤية إلا عبر البصر فيقول رؤية الله إذن بالبصر، لا يعرف معنى للعلم إلا العلم الذي يكون عبر الحواس الخمس، إذن الله تبارك وتعالى علمه بالأدوات، لا يعرف معنى للجسمية إلا الجسمية المحددة بالمكان والاتجاهات والأبعاد الثلاثة من طول وعرض وارتفاع، إذن الله هو جسم. سيطرة المنهج الحسي على الإنسان هو الذي جعل الإنسان أنه يوجد ويصنع له إلها يعبده، هذا أشرنا إليه فيما سبق في أصالة المنهج الحسي. قلنا ما هو الدافع الذي دفع قوم موسى لأن يعبدوا العجل؟ لأن موجود فيهم النزعة الحسية. موسى وجههم إلى الله تبارك وتعالى الذي لا تدركه الأبصار، آمنوا به، ولكن غاب عنهم موسى، جاء السامري واستقل. هذه نقطة الضعف، بعد نقطة الضعف عندهم أنهم يريدون شيئا محسوسا يتعاملون، صنع لهم عجا قال هذا إلهكم وإله موسى، عبدوا. الإنسان لماذا لجأ إلى الأصنام وصنعي صنم هو الله؟ لأن الإنسان يريد شيئا محسوسا يتعامل معه. لهذا أساسا منطلق التشبيه يرجع إلى هذا المنهج الحسي الذي متأصل في الإنسان، متغلغل في الإنسان. هذا المنهج أو هذا الاتجاه التشبيهي مرفوض عقلا ونقلا. أما نقلا فالقرآن أسس منطلقا قرآنيا في قراءة صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. لا يقال علمه هو نفس علم الإنسان. يد الله هي اليد المادية عند الإنسان، ليس كمثله شيء. لا تدركه الأبصار، بينما هذا من ناحية النقل. أما من ناحية العقل فإن كل صفة بنحو التشبيه تستلزم نقصا واحتياجا، والاحتياج ينافي مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى. لو كان علم الله يكون عن طريق المادة والحواس الخمس لكان محتاجا، ولو كان الله له جسم لكان محدودا، وكل ذلك يستلزم النقص، والنقص منزه عنه واجب الوجود تبارك وتعالى. هذا كله في الاتجاه الأول وهو اتجاه التشبيهي. بقي اتجاهان وهو اتجاه التعطيل والاتجاه الثالث وهو الاتجاه الصحيح، اتجاه الإثبات بلا تشبيه. نقرأ في هذين الاتجاهين إن شاء الله غدا. بهذا تم الكلام. بالصلاة على خير الأنام محمد.
اللهم صل على محمد.